الرائعة التي نسأل الله تعالى أن تذيع وتنتشر وأن تصل إلى الآفاق كلها. وقد خصصنا هذا اليوم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الكريم الشريف الذي كان ميلادا لأمة، والذي كان حياة لهذه الأمة وإخراجا لها من الظلمات إلى النور. كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ كيف جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟ كيف كان خلقه القرآن؟ كل هذا وأكثر نتناوله في هذه الفقرة من الافتتاحية ومن الاحتفالية. ولكن في البداية نرحب بضيوفنا. معانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد رب النبي، أستاذ السياسة الشرعية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا.
أهلا بك ومرحبا.
معانا الأستاذ عرفة محمد، قارئ للقرآن ومنشد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ومعانا فضيلة الشيخ هاني الحاج، الباحث الشرعي. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
مشاهدين الكرام، وقبل أن نبدأ هذه الاحتفالية نبدأها بخير الكلام، نبدأها بالقرآن الكريم مع الأستاذ عرفة محمد. تفضل أستاذ عرفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
رسول الله، إنك الصادق الأمين، إنك الجواد الكريم حقا، وإنك لعلى خلق عظيم. دكتور محمد، القرآن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق كثيرة وشملها في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. بداية، ما مكانة الأخلاق في ديننا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فأولا فأهنئ هذه الأمة الإسلامية بهذه القناة المجددة التي تريد أن تعيد إلينا أمجاد السلف باجتهاد وإبداع الخلف، وتواصل الأجيال أمر أصيل في ديننا، فالعلماء ورثة الأنبياء والخلف ورثة للسلف، وكل يسير على منهاج النبوة يبتغي مرضات رب العباد في الأولى والآخرة. فأنا أهنئ هذه الأمة بهذه القناة التجديدية في عالم الإبداع، كذلك أهنئ الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء وسيد البشرية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والذي أرسله الله رحمة الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، بل لم يقتصر الأمر عليه، بل دعا الأمة إلى أن تحسن أخلاقها وأن تضبط سلوكها وأن تسير في درب الأنبياء والرسل السابقين وخاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله وخاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق تصب في قناة الرحمة التي هي غاية هذه الشريعة. وقبل أن أدخل إلى مكانة الأخلاق في ديننا، أريد أن أبين بأن غاية هذه الشريعة الخاتمة الرحمة، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة بمعناها الشامل.
أنا أسمحك، الرحمة لها حديث خاص معنا
حتى أنتقل
من أخلاقه صلى الله عليه وسلم،
أنتقل إلى خلقه، إلى أخلاقه ومكانة الأخلاق في هذا الدين. والأخلاق بمعناها العام المتمثلة في غاية الشريعة هو حفظ نظام العالم واستقامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان، ولا يتم صلاح الإنسان إلا بحفظ دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله. ولن تحفظ هذه المقاصد الخمسة أو الضرورات الخمسة إلا بالتزام أمرين رئيسيين، الأول وهو المتمثل في عقيدة التوحيد، والثاني التزام بالأخلاق. وهناك وسائل تقوي هذين الجانبين المتمثلة في العبادات. فالعبادات وسائل تحافظ على العقيدة كما أنها تحافظ على الأخلاق. وهذا ما يدعونا إلى أن نبين مكانة الأخلاق في القرآن وفي السنة، بل في هذا الدين. الأخلاق واجبة كوجوب الإيمان بالله، وربطها القرآن بعد التوحيد مباشرة، ووضعها بين العقيدة والعبادة. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، والإحسان إلى الوالدين خلق إسلامي رفيع. بعد هذا الخلق كانت هناك الإشارة إلى الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بعض الأخلاق الأخرى كالصدق والصبر والثبات.
تمام.
وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه.
في فضل الأخلاق يطول. هرجع لحضرتك فيه تاني.
نعم.
ولكن فضيلة الشيخ هاني، يعني أستأذنك نتحدث في معنى كان خلقه القرآن. يعني نحن نقرأ القرآن، قد نقرأه فقط للقراءة، قد نقرأه أو بعضنا قد يتدبره، ولكن أن يكون القرآن هو المرجع لأخلاقنا جميعا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا؟ وبداية كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فيعني أولا طبعا أتوجه بالتهنئة لهذه القناة المباركة، وأسأل عز وجل أن تكون منبرا للحق وأن تدعو إلى السنة الصحيحة، ويعني هذا هو الظن بهم بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما الكلام على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر معلوم ومشهور، وهو معلوم ومشهور للقاطي والداني، بل للمسلمين ولغير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تمام اللين وفي تمام الرحمة في تعامله مع امرأته، مع من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، مع الصغار مع الكبار. فهذه هي الأخلاق الحميدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الأخلاق الحميدة وأن الأخلاق الصالحة، وكما ذكر فضيلة الدكتور أن فيها يعني انتظام صلاح العالم، ولذلك يعني الشرع يعني رغب فيها أيما ترغيب ورغب فيها ترغيبا كبيرا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على نبيه سبحانه وتعالى لم يقل يعني وإنك لعلى عبادة عظيمة أو على يقين شديد أو كبير أو كذا، بل أثنى عليه سبحانه وتعالى في قضية الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أيضا ترغيبا للناس في الحرص على الأخلاق الحميدة، فقال يعني: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه أن صاحب الخلق الحسن هو بمنزلة الصائم القائم.
تمام، هذا كلام رائع عن حسن الخلق بشكل عام، ولكن أنا يعني أسأل تخصيصا وتحديدا عن كان خلقه القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ كلام السيدة عائشة، وكيف نجتهد أن نصل إليه؟
نعم، وطبعا ده كان مدخل يعني لكان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. أرادت عائشة رضي الله تبارك وتعالى أن تقول أن كل ما دل القرآن عليه من خير فقد امتثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما حذر عنه من شر فقد اجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. لذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه قد تمثل أمر القرآن، هو سيد العباس صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هذا كان يظهر فيه كما ذكرنا في تعامله مع امرأته، مع دعوة غير المسلمين، مع الكبير مع الصغير. فلذلك الشرع رغب في قضية تحسين الأخلاق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق، طبعا لفظ إنما حضرتك طبعا تعلم من يعني من أساليب الحصر والقصر، يعني إثبات شيء ونفيه عن معنى. فقال: إنما بعثت لأتمم، يعني كأن المهمة الأساسية والرئيسية هي إتمام مكارم الأخلاق، لأن إتمام مكارم الأخلاق بها ينتظم صلاح العالم، بل بمكارم الأخلاق يستطيع الإنسان أن يؤدي حق ربه سبحانه وتعالى، وده أعظم حق على الإنسان. ومن ثم يعني يؤدي حقوق الناس. فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى أذكر يعني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيضا قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. لم يقتصر على قضية الدين، لأن ربما كان الإنسان عنده دين وعنده عبادة، لكن في قضية التطبيق العملي هناك انفصام بين الأخلاق وبين التدين والعبادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من اقتران الأخلاق الحميدة بقضية التدين، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إلا
لفتة رائعة، الربط بين الخلق وكيف أنها هي التطبيق العملي للدين، يعني ديننا وشرعنا تطبيقه العملي هو الأخلاق، فإذا كان هناك انفصام تبقى مشكلة كبيرة، وبالتالي ليس هذا هو الزوج المناسب عند اختياره. دكتور محمد، كان حضرتك عندك إضافة في مسألة مكانة الأخلاق في الإسلام.
هو يعني جزا الله خيرا أخي الكريم الأستاذ هاني، لكن عندما أجابت السيدة عائشة رضي الله عنها على السؤال الذي سئل: كيف خلق رسول الله أو كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عبارة دقيقة: كان خلقه القرآن.
نعم.
معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حول النص إلى شخص.
نعم. إلى عمل وتطبيق.
تحول النص في شخص.
نعم.
فتحرك الشخص بدلالة النص. فعندما يأمر القرآن بالعدل كان النبي رمز العدل في أقواله وأفعاله في قضائه. عندما تحدث القرآن عن الرحمة كان صلى الله عليه وسلم أسبق إلى الرأفة والرحمة. عندما تحدث القرآن عن الحلم كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما وعفوا وصفحا. فالقضية في الأخلاق، ولذلك مادة الأخلاق هي مادة من مادة الخلق والخلق، مادة واحدة. لكن البعض يقول لك أصل الأخلاق أمر باطني والخلق أمر ظاهري، لا التقطيع والتأثيم شكل الإنسان، لكن الخلق أمر باطني. نعم أمر باطني، لكنه يدفع الخلق إلى تطبيق عملي. فما الذي يفيدني إذا كان خلق الحلم أحمله في فكري وفي قلبي ولا أطبقه في أقوالي وأفعالي؟ فعندما قالت في بعض الوقت كان قرآنا
يمشي
على الأرض.
نعم.
يعني إذا هذا الشخص الذي تمثل القرآن في قلبه وعقله ووجدانه وعلى جوارحه كأن القرآن صار شخصا يتحرك في دنيا الناس. فهذا هو المطلوب من الأمة، أن تحول القرآن المنهج الرباني النظري إلى واقع عملي. ومن ثم كان العيب شديد على الأمة التي تقف عند الأقوال ولا تحولها إلى أعمال. لما تقولون
ما لا تفعلون.
نعم. هذه واحدة. الأخلاق الأمة في أمس الحاجة إليها في كل عصر وزمان. عهد النبوة كانت الأخلاق متجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الصحابة الكرام، ولا سيما الأخلاق الحسنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع في مواقف لتظهر محاسن أخلاقه. عندما يأتي أحدهم وكان يهوديا قبل إسلام زيد بن سعنة ويمسك برداء النبي ويقول يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، نهاية الرواية أن الرجل لا يريد إساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يريد أن يتعرف على أخلاق لم يعرفه. فقال والله ما حملني على فعل هذا إلا أني قرأت عن صفاتك كلها في التوراة فعرفتها، إلا صفتين، أن يسبق حلمك غضبك وأن تعفو عمن أساء إلي. فالآن قد عرفتهما، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك دخل الإسلام في غالب أمره في قلوب الناس بالأخلاق الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بل دخل في ربوع العالم كله.
نعم.
في الحبشة وفي الهند وفي أقاصي الدنيا بحسن أخلاق المسلمين.
وهذا يدل على أهمية الأخلاق في نشر الإسلام وفي تحبيب الناس في هذا الدين العظيم. خيركم خيركم لأهله، كيف كان صلى الله عليه وسلم في خلقه مع أهله؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر فضيلة الدكتور أنه كان يعني يمتثل كل ما جاء في القرآن من الرحمة والعدل واللين والرفق وهذه الأمور، فكان أسبق إليه هو سيد العباد صلى الله عليه وسلم. يعني ما من مقام من مقامات الفضل إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم في أعلاه، يفعل أعلى ما فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف، فمن المحال ومن المستحيل أن تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يحقق هذا الأمر، بل لابد أن يحقق هذا الأمر على تمامه وعلى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي حال المرأة. المرأة لا شك عندها شيء من الغيرة والكلام ده كله، فشوف لما أرسلت يعني أم سلمة شيئا من الطعام في الصف فكثرت الصفحة، ويعني غارت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الطبيعة البشرية، فلم يعني ينفعل ولم يعني يعنف عائشة وكذا، ولكن قال يعني كما في ورد في بعض الروايات إناء بإناء، أنت كسرت إناء ودفعك لهذا يعني هذه الطبيعة التي عندك من الغيرة وكذا، فخلص تجيب إناء مكانه. لكنه صلى الله عليه
وسلم الملفت للنظر هنا أنه يبدو أن كان هناك من الصحابة حضور.
صحيح.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم غارت أمكم. أي واحد فينا يتخيل أن حد بعت له هدية، زوجة، حد جار كذا، وزوجته تعمل كده يعني وقدام الناس، يعني ايه ده بتعمل كده ليه؟
دي معاني
بقى ولا ايه؟ فكان التحدي ان هناك حضور في هذا المجلس.
نعم. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمنا مراعاة احوال الناس، يعني احيانا الانسان قد يفعل شيئا من الطبيعه النفسيه او كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مراعاه احوال الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يعني يسامر، يعني عائشه شوف حديث ام زرع على بعض الوقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قص لها القصه او هي التي يعني قصت القصه، سمر يعني يحكي معه ويتكلم. بعض الناس يظن انه لا يجوز ان يتكلم مع امراته، اول ما يدخل فين الطعام فين مش عارف ايه ويدخل الاوضه ويغلق على نفسه لا يتحدث معه. طب مع من يتحدثون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامر اهله وكان يجالسهم، وكان يعني كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتسابق هو ويعني وعائشه ويقول هذه يعني بتلك، واخد بال حضرتك؟ فقضيه ملاطفه الاهل ومعامله الاهل بالمعامله الحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما يراعي الطبيعه البشريه، يعطي المراه حقها ويعطي الطفل حقه. شوف الحديث الوارد في الصحيحين من حديث انس لما ذهب ثلاثه رهط الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اما نحن فلا ندري، فهلم بقى نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال يعني الأول أصوم ولا أفطر، قال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. كل ده قالوا خلاص أي حاجة تشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى لابد من إيه يعني أن نتركها وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الأمر فأمر مناديا، حديث الصحيحين، أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ولم يكن يغضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لا، يعني لا يستطيع أحد أن يتقي الله سبحانه وتعالى أو أن يخشى الله عز وجل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. العلماء بيقولوا إن وجه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أراده الصحابة، لا شك أن الصحابة أرادوا خيرا وكانت نيتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لكن أنكر عليهم لأن هذه الأعمال لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة. الأمر الأهم اللي أنا قصدته موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأن ده خلاف طبيعة النفس. لا شك النفس تحب الطعام الحسن والشراب الحسن، تحب أن تصوم أحيانا تفطر أحيانا، الرجل يميل إلى المرأة ولابد أن يكون له زوجة وهذا الكلام.
إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفس البشرية وهذا هو التوازن الذي يرغب الناس أيضا في هذا الدين ولا ينفره،
ولا تجد في الشريعة أي شيء يتصادم مع طبيعة النفس البشرية.
تمام، وهذا ما يجب على الدعاة الآن أن يعني يدخلوا من المناطق المشتركة والتي ترغب الناس وتحببهم في دينهم. رحمته صلى الله عليه وسلم كانت ملمحا بارزا في حياته، ولكن قبل أن نتحدث عن رحمته صلى الله عليه وسلم نستمع إلى أنشودة تتحدث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذ عرفة سمعنا هذه الأنشودة.
ابتداء قبل أن أقول الأنشودة هي أهنئ الأمة الإسلامية بهذه الإطلالة والإشراقة من قناة أمجاد التي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها منبرا لنشر الحق والسنة الصحيحة على وفق ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأنشودة في الحقيقة يعني من أجمل ما سمعت ومن أجمل ما قرأت كلمات، وهي للشيخ مشاري بن راشد العفاسي حفظه الله. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء، رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين، حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين، من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين، في قلوب
المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليتنا كنا فداء الدمع الذي ساح من عيني أجل المرسلين. غاب عن أنظاره أحبابه بل ووارت ترب أهلا وبنين. صابران يهجى ويوذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين. إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليتنا كنا وقاء دمائه وهي تروي الأرض صبرا ويقين. ربي إن بك لم يكن غضب علي لا أبالي يا رجا المستضعفين. جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين. فارق الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع الرهين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم ومظاهر هذه الرحمة على الأمة كلها كيف كانت دكتور محمد؟
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالم أجمع أنه رفع عنهم الإصر والأغلال وفتح لهم أبواب الطاعة وأتى بمنهج حرر عقولهم من التبعية العمياء وحدد لهم طريق الاستقامة الذي يوصلهم إلى رضاء رب الأرض والسماء. هذه رحمة بالعالمين، رحمته بالأمة أنه صلى الله عليه وسلم وضع لهم منهاجا محدد المعالم، فلم يتركهم لهوى النفوس ولا للخرافة والأساطير. ولذلك عندما قال القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لم يقل منهج، وكما تعلمون بأن المنهج قضايا نظرية وقواعد عامة كلية، أنما المنهاج أنه يحدد لهم معالم الطريق، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يبتعد عن المنكرات، كيف يعالج أمراض نفسه، كيف يعالج يعني. فوضع لكل أمر سنة، ووضع لكل يعني خطوة من منهاجها وضوابطها. هذه عين الرحمة، ألا يترك الإنسان في دنيا الناس هملا دون هدف يحققه ودون طريق مرسوم يسير عليه. ولذلك قال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فحتى في حالة النوازع النفسية تقول الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في غزوة أحد،
دكتور محمد سنكمل حديثنا عن الرحمة، ولكن من رحمة المشاهد الكريم ألا نتأخر عليه. معانا أحمد من المنصورة، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أحمد، تفضل.
أهنيكم بافتتاح القناة، وأهنئ الأخ محمد صابر بافتتاح القناة، والأخ الكريم أول ما فتحت كان بيقرأ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وأرى هذه الآية في الأخ محمد عندما رأى اقرأ أنه يفتح قناة، فأظن أن هذه الآية يعني تنطلق على الأخ محمد، ربنا يجزيكم الخير ويجلل الإخوة الموجودين الخير يا رب. شيخ محمد عبد الرب النبي، شيخ الحاج الأخ الكريم المذيع، ربنا يبارك فيكم ويهديكم ويجزيكم ويجعلكم شرفا لما يجزيكم، وأسأل الله أن يرد الأمة ردا جميلا وجزاكم الله خير.
جزانا وإياك، شكرا جزيلا. معنا تسنيم من السويس، السلام عليكم.
وعليكم
تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أستأذنك نرفع الصوت شوية.
والله بهنيك بفتح القناة جدا، والله يا رب مبارك فيكم جميعا، والله أمين يا رب، والله وفرحانة جدا بيكم بالقناة، والله قبل حتى ما تفتح كنت مشغل الحفلة بتاعتكم كل يوم، لدرجة عين اخواتي خلاص بقى بيسيبوا الكرتون يفضلوا قاعدين قدام الحفلة وبيقولوا لي ايه اللي هيحصل في الحفلة، يا خلاص هم هيتلخبطوا دلوقتي، يا خلاص مش عارف ايه اللي هيحصل، خلاص هم هيحصلوا اساسا. ما شاء الله، اللهم بارك فيكم يا رب، اللهم بارك في المنتج،
اللهم
امين، اللهم بارك، ربنا يكرمكم يا رب امين. وكمان عجبني قوي كل حاجة اصلا في القناة، عجبني كلكم، والعنوان كمان الحلقة جميل، بس هو اللي فاضل فينا احنا يعني ده احنا نوزع او ننشر سيرة الرسول حتى في المدارس. يعني انا لما رحت التربية العملي في المدرسة عملت الاذاعة، كان مطلوب مني ان انا اعمل اذاعة، عملت اذاعة كلها للرسول، العيال حتى بقوا مبسوطين، المديرة ما كانتش متوقعة يعني الاذاعة كلها تبقى كده، هو بس والله هو ناقص مننا احنا الخطوة دي بجد، ان احنا كلنا ننشر البتاع. وفي اطفال كتير ما يعرفوش حاجة عن الرسول لغاية دلوقتي، يعني فبعيد من الامهات والابهات يعني، اللهم بارك، ربنا يكرمكم يا رب امين يا رب. وعايزك بس دعولي يعني عشان خطبتي بكره ان شاء الله، وكلهم عاملين يقولوني ان في قلق.
موفقه ان شاء الله يا تسنيم، والف الف مبروك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. استاذ محمد صابر وهو داخل علينا واحنا بنستعد للحلقه دي بيقول صباحيا مباركه. بالفعل يعني امبارح كان عرس رائع وعرس اسلامي جميل. العرس بدايه لحياه جديده، العرس فرحه، العرس انتقال من حياه الى حياه. نسال الله ان تكون هذه القناه فرحه وسعاده وانتقال الى اعلام هادف، انه ولي ذلك والقادر عليه. ارجع لحضرتك مره ثانيه فضيله الشيخ هاني الحاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رحمته للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، حتى انه كان يرحم الحيوان ويرحم الدواب وكان يرحم الجماد ايضا. نعم. كيف تمثلت رحمته صلى الله عليه وسلم مع كل المخلوقات؟
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قضية مظاهر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا نستطيع أن نوفيها حقها في هذا المقام، بل نستطيع أن نتكلم عنها في نفس يعني السنين التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يعني
كل ما ممكن نطول الفقرة شوي.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تمام الرحمة وفي غاية الرحمة، ولذلك قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وده برضو من أساليب الحصر والقصر.
نعم.
يعني نفي ثم استثناء، وما أرسلناك إلا.
إلا. نعم.
فبرضو من أساليب الحصر والقصر، أي ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جان ليك أحد المستشرقين يقول ولا نستطيع أن نصف النبي محمد إلا بما وصفه به ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته للكبار والصغار وللجماد وللبهائم ولكل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كمان كان في جزئية حتى بالنسبة للزوجة، شوف كان عند اليهود، الحديث في الصحيح من حديث أنس، لما كان عند اليهود وما زال عندهم بعض الآن، إذا حاضت المرأة يخرجونها في بيت حتى يدل يعني على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة حتى في الإسلام، يخرجونها في بيت ويلقون له بالطعام ويعتزلونها وهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن العلماء في كتب السنن المرتبة على التبويب الفقهي تجد أن هو باب النوم مع الحائط في لحاف واحد، باب مؤكلة الحائط، باب مشاربة الحائط، بل كان يشرب من سؤرها وما بقي من عائشة رضي الله عنها، بل من الموضع التي شربت منه صلى الله عليه وسلم. كل هذا تلطفا للمرأة، يعني إذا كان الرجل لا يريد شيئا من المرأة هل يعني يبعد المرأة والكلام ده كله؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى في هذه الأوقات التي يعني لا يقرب فيها أهله كان يقترب منهن ويلاطفهن ويداعبهن صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم. هذا مع المخلوق الأهم وهو الإنسان.
مع الإنسان.
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم أيضا ويرحم أيضا باقي المخلوقات، إزاي دكتور محمد؟
النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته عامة وشاملة، من مظاهر رحمته مع الحيوان وأنه أمر صلى الله عليه وسلم بألا يحمل الحيوان فوق طاقته، يعني لا يجوز للإنسان ألا يحمل الحيوان اللي هي الدابة التي أركبها وأستعملها ألا تحمل فوق طاقته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي له دلالة وقيعة أن امرأة دخلت النار، برواية أمنا عائشة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطب صدق، وبين بأن ثواب هذا عند الله والجنة، دخلت امرأة بغي الجنة بسبب سقياها كلب، وغفر الله لرجل سقى كلبا عطشان. فهذه مظاهر وأدلة قولية تدعو، دائما الدليل القولي يقول لك آكد من الفعل،
وهذا يوقع علينا تبعة كبيرة أننا أولا نرحم الحيوان، ثانيا يعني الدين الذي يوصينا أن نرحم الحيوان فما بالنا بالإنسان.
الرحمة حتى بالشجر،
نعم،
ألا تقطع شجرة، بل أمر صلى الله عليه وسلم بغرسها والاستظلال بظلها، أن أستظل بظلها. فما دام الناس يستظلون بظلها لا يجوز أبدا أن تقطع هذه الشجرة، وإلا أثم هذا الإنسان. رحمته صلى الله عليه وسلم بالمدر، إماطة الأحجار من الطرقات، يعني هذه مظاهر للرحم، أن تمهد الطرق للناس وأن تزال الصخور من الشوارع. واعتبر الإسلام بأن أدنى شعبة من شعب الإسلام هي إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعبة، بل هي في نفس الوقت كنت مع أحد علماء كبار قال إذا كان الإيمان الأصل أمر فطري، الفطرة السليمة الإنسان بيؤمن، لكن إماطة الأذى عن الطريق أمر نفسي، لا ينحني الإنسان ليميط الأذى إلا إذا كانت له نفس تشبعت بالإسلام وتربت عليه، فأذل نفسه لله ليميط الأذى عن الطريق مراعاة لخلق الله. دي نفسية غير عادية، والذي تعود إماطة الأذى عن الطريق من السهل عليه أن يتحمل أذى الغير، أن يتحمل السب والشتم واللعن، وأن يصبر وأن يحلم وأن يعفو. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت رحمته عامة لكل شيء،
بل حتى الحيوان، حتى الشجر، حتى الحجر. حرجع للطفل تاني مع حضرتك، ولكن شيخ هاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز مظاهر رحمته أنه يراعي مشاعر الناس جميعا ويعني يشعر بهم. تحدثت عن مراعاته للمرأة الحائض، ماذا أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في رعاية شؤون الآخرين ورهافة حسه في هذه المسألة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يتفقد أحوال أصحابه، يعني إذا غاب منهم أحد سأل عنه وأرسل إليه من ينظر في حاله. وطبعا سبحانه، يعني شوف سؤال الفاضل عن المفضول، فهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته وعلى إحاطته بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كمان لو سمعني كنت عايز أضيف إضافة لفضيلة الدكتور،
قضية حاجة معك دقيقة أعمل فيها كل اللي أنت عايزه.
إماطة الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديثا يدل على أن إماطة الأذى من أسباب دخول الجنة.
نعم.
بحديث صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من مؤمني بني إسرائيل أنه وجد جذع شوك في طريق فنحى، قال والله لو نحن هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم، أراد أن يصرف الأذى عنه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. فإماطة الأذى أيضا من أعظم الأسباب لدخول الجنة. قضية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قضية حتى في تعليم الجاهل أو في التعامل مع الجاهل، لما دخل الرجل الحديث في الصحيحين حديث أنس وحديث أبي هريرة دخل فصلى ركعتين فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أنا والنبي بس، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ثم فما لبس هذا الرجل إلى أن قام إلى ركن من المسجد فبال فيه، الصحابة هموا بيه، ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه ولا تزرموه، يعني ما تقطعوش، لأن قطع البول عليه حال البول يؤذي الإنسان، قال دعوه ولا تزرموه، ثم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ثم بين له صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث صحيح مسلم لما دخل معاوية بن الحكم السمي، كان الأصل في الكلام في الصلاة كان جائزا.
نعم.
يعني لو دخل إنسان يصلي مثلا أقع أحد عليه السلام يرد عليه السلام، حتى منع الكلام بقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. معاوية بن الحكم السلمي دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجنبي بعض الصحابة عطس فقال يرحمك الله، فلم يرد عليه، قال يرحمك الله، قال مالك يرحمك، يعني ايه، فخلاص فتغيظ عليه الصحابة وضربوا على أفخاذهم وكذا، كانوا قالوا خلاص ما ردش عليك يعني خلاص اسكت. قال فلما انقضت الصلاة فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا كذا، لكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
نعم.
فكان يراعي حال الجاهل حتى مع الصغير أخو أنس الصغير اليتيم.
نعم.
كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، كان عنده عصفور.
نعم.
صغير، حتى في ملمح سريع جدا قضية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا وعمر بن الخطاب هاجر جهرا، فقد يقول الناس طيب يعني المجاهرة بالهجرة والكلام ده كله في نوع من الشجاعة، فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى أو الأقل؟ أقول هذا فيه تمام الرحمة،
نقولها في خمس ثواني بعد إذنك.
في تمام الرحمة، لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم جهرا واتبعه يعني غالب الناس على هذا الجهر، لا ربما تعرضوا لشيء من الخطر وكذا، فيعني خفف عنه وفعل الأدنى،
فكان هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم صحابته. فضيلة الشيخ هاني الحاج الباحث الشرعي، شكرا جزيلا لك. أستاذ عرفة محمد قارئ للقرآن ومنشد، شكرا جزيلا لك. وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد رب النبي أستاذ السياسة الشرعية، شكرا جزيلا لك. وأنا أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وفاصل قصير ونلتقي مرة ثانية فانتظرونا.